البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة عن الأصناف التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية ممن ضل وانحرف في باب الشرع. فرغم من الحديث عن الصنف الأول وهم الذين يعارضون الشرع بالقدر بإطلاق، الصنف الثاني الذي سنتحدث عنهم الآن، هؤلاء لا يعارضون الشرع بالقدر في جميع الأحوال ولجميع الأشخاص، وإنما يزعمون أن القدر حجة في يعني عدم لزوم الشرع وعدم امتثال الشرع في حق من شاهد القدر. يقولون إذا وصل الشخص إلى مشاهدة القدر وعاين القدر أو شاهد الحقيقة الكونية فعندئذ لا يطالب بلزوم الشرع. فهؤلاء أقل انحرافا من الذين من قبلهم. فيقولون يعني أنه إذا وصل إلى شهود الإرادة، هكذا يعبرون أن من شهد الإرادة أو من شهد القدر، شهد يعني وصل إلى مقام المعاينة والمشاهدة، يسقط عنه التكليف، لا يطالب لا بصلاة ولا يطالب لا بحج ولا بصيام ولا بترك المحرمات، هكذا قال هؤلاء الضلال الأرضية. أما إذا لم يصل إلى مقام المشاهدة أو لم يصل إلى مقام المعاينة وإنما فقط عنده علم، هذا العلم لم يصل حد المعاينة، فهو يكون مطالبا بلزوم الشر. هذا الصنف الثاني، والمؤلف رحمه الله أطال في الرد على هؤلاء. والذي يهمنا في هذا السياق وفي هذا المقام أن المؤلف رحمه الله بين سبب هذا الضلال، ما الذي جعل هؤلاء القوم يعني يحتجون بالقدر ويعرضون عن الشرع. فالشيخ رحمه الله بتحقيقه وتأصيله وتقعيده ودرايته بمقالات الفرق بين رحمه الله أن سبب ذلك كما عبر وأقرأ عليكم، قال رحمه الله: وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة نحوهم من القدرية عن ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هؤلاء الصوفية الجبرية أو كما يسميهم الشيخ أحيانا الجبرية المشركية ضاقت عقولهم وقصرت أفهامهم ولم يستطيعوا أن يجمعوا بين الإيمان بين الشرع والقدر، فقالوا كيف الله تعالى يقدر علينا المعاصي وقد أمرنا بأن نتركها؟ كيف الله تعالى يقدر علينا ترك الواجبات وقد أمرنا أن نلتزمها؟ فضاقت عقولهم عن إيش؟ عن الإيمان بالشرع والقدر. وسبب هذا الضيق وسبب هذا الضلال أنهم لم يأخذوا بالنصوص الشرعية. النصوص الشرعية وما جاء به الكتاب والسنة قد أمر بهذا وهذا، أمر بتصديق التصديق بالقدر وأمر بلزوم الشرع، ألا له الخلق والأمر. هذا صنف. الشيخ رحمه الله وإن كانت الرسالة كما نلحظ هي رد على الصوفية، لكن الشيخ رحمه الله بتحقيقه وتأصيله لا ينسى ولا ينهمك في الرد على طائفة ويترك الطائفة التي تقابلها في الانحراف. فالرسالة كما يعني أسلفنا هي يعني فيها ردود ومعالم مهمة في الرد على الصوفية، لكن الشيخ رحمه الله لا ينهمك في الرد على الصوفية ويعني يهمل من يقابلهم، ولهذا أشار في هذا المقام إلى من يقابلهم من المتكلمين من القدرية من المعتزلة الذين هم بالعكس. هؤلاء أيضا المعتزلة القدرية ضاقت عقولهم ويعني ضاق فهمهم عن الإيمان أو الجمع بين الشرع والقدر، فماذا فعلوا؟ أقروا بالشرع وغلوا فيه لكنهم أنكروا القدر، يعني على عكس الصوفية. الصوفية الغلاة أخذوا بالقدر وغلوا فيه، غلوا فيه حتى صار جبرية، جعل الإنسان مجبور على فعله. نعم، وأهمل الشرع، أهمل الشرع وأعرضوا عن الشرع، أعرضوا عن لزوم الشرع فعل الواجب وترك الحرام. ويقابل هذا اللي هم المعتزلة القدرية المتكلمة، هؤلاء على العكس، هؤلاء أقروا بالشرع وغلوا فيه حتى قالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في جهنم، وفي نفس الوقت أيضا كذبوا بالقدر. أما أهل السنة فآمنوا بالجميع، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان بالقدر، وهذا أمر مقرر في القرآن، إن كل شيء خلقناه بقدر، وفي نفس الوقت أيضا الله تعالى أمرنا إيش بلزوم الشرع. لاحظ أنت الآن لما تقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذا من باب لزوم الشرع، إياك نستعين من باب الإيمان بالقدر. لما تقرأ قوله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فهنا احرص على ما ينفعك هذا لزوم الشرع، لزوم توحيد العبادة. لاحظ احرص على ما ينفعك، كل ما ينفعك، وتبدأ بالأهم قبل المهم، واستعن بالله. استعانة بالله هي الإيمان بالقدر، هي الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يعني ينبغي أن نحتفي به نحن أهل السنة والجماعة، وهو أن نعرف منشأ الضلال عند هذه الطوائف. وأيضا يبين لك أن أهل السنة عندهم رسوخ، فعندنا يعني عندنا فريقان متقابلان، صوفية ومتكلمة، وهم في بادي الرأي أنهم يعني متقابلان، لكن أصل الشبهة واحد، وهو كما سمعنا أن الفريقين يعني يتفقان في هذا الأصل الفاسد، وهو أنهم لم يستطيعوا ولم يستوعبوا أن يؤمنوا بالشرع والقدر، ضاقت عقولهم وأفهامهم عن الإيمان بهذين الأمرين، فبعدها حصل الافتراق. فالجبرية الصوفية أقروا بالقدر وأنكروا الشرع، والقدرية المتكلمة والمعتزلة أقروا بالشرع وأنكروا القدر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا الشيخ رحمه الله يعني أيضا لما ذكر قول الجبرية الصوفية وقول القدرية المعتزلة، بيّن الشيخ رحمه الله كعادته لما يذكر الضلال ويبين أيهما أعظم ضلالا أيهما أقل انحرافا، بيّن أن الجبرية الصوفية هؤلاء شر من المعتزلة، يعني من هذه الحيثية. وهذا بيّن الشيخ طبعا في مواطن متعددة، وقال أن هؤلاء يعني الجبرية شابه المشركين، والقدرية شابه المجوس. وأيضا بيّن في موضع آخر أن مذهب الجبر لا تجد أحد من علماء السلف يعني رمي به، وإن كان قد تجد بعض المنتسبين للسنة من يرمى بالقدر بنفي القدر. فمذهب الجبر وأن الإنسان مجبور على فعله ضلاله أطم وأشد وأشنع. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا يعني كما يعني الشيخ بيّن رحمه الله بيّن أيضا كطريقته التي يسلكها في مؤلفاته من هذه الرسالة رسالة العبودية، الشيخ يربط الانحراف الذي في عصره بجذوره القديمة. فكما هي عادته في هذا المقام لما يتحدث عن هؤلاء الصوفية الغلاة الذين ضلوا وانحرفوا عن سواء السبيل، فقالوا بالجبر هذه من جهة، وابتدعوا وأحدثوا في الدين ما بشيء لم يأذن به الله ولم يشرحه الله تعالى، يربط هؤلاء إيش يعني الجذور القديمة، فيقول هذا الذي كان عليه مشرك العرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم قالوا بالجبر كما في الآية الكريمة لو شاء الرحمن ما عبدناهم لو شاء الله ما أشركنا، وأيضا كذلك أحدثوا في دين الله وغيروا ملة إبراهيم عليه السلام لما أحدثوا البحيرة والسائبة والوصيلة. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. عقب هذا بيّن رحمه الله أن أصل يعني الآن هذا يتكلم عن جانب منهجي، سواء أن الضلال الذي عند الصوفية أو الضلال عند المتكلمين، الضلال عند الجبرية أو الضلال عند القدرية، بيّن أن هؤلاء أصل ضلالهم هو بسبب إيش؟ بسبب تقديم القياس على الوحي. هم لما قدموا قياستهم الفاسدة على الوحي كما هو عند المتكلمين أو قدموا أذواقهم. يعني الصوفية هذه يسمونها أذواق ومواجيد، وأولئك يسمون ما عندهم مما يعرضون به الشرع أقيسة وعقليات. فالحاصل سواء سميت هذه عقليات كما هي عند المتكلمين أو سميت ذوقيات وجديات عند الصوفية، هذا كله هوى. لماذا هوى؟ لأنه خالف الوحي، وهما أمران لا ثالث لهما. يعني إما أن يلزم الهدى، يلزم الشرع والهدى، وإما يعني إذا عرض عن الشرع والهدى يكون إيش متبعا للهوى. فهذا يعني هما أمران لا ثالث لهما. عقب هذا تحدث المؤلف رحمه الله عن الصنف الثالث. لاحظ الآن انتهينا من الصنف الأول الذين مروا بنا في الحلقة الماضية، الذين يحتجون بالقدر، يحتجون بالقدر في إبطال الشرائع جملة تفصيلا بإطلاق. ثم الصنف الثاني الذين يجعلون القدر حجة لمن عاين الإرادة أو لمن شهد الإرادة، فيقول الشخص إذا بالغ مقام الشهود والمعاينة فعندئذ يعني لا يطالب لزوم الشرع. أما إذا لم يصل لمقام المشاهدة والمعاينة فهو لا يزال مطالبا بلزوم الشرع. انتقل المؤلف إلى صنف ثالث ربما كانوا يعني أقل سوءا من الذين قبلهم، وهذا الصنف هم الذين يتركون الأسباب، يتركون الأسباب. والمقصود الشيخ بالأسباب أنهم تجده هو من المتصوفة ويدعي أنه من المتعبدة والمتنسكة، ومع ذلك تجده يعني لا يلتفت إلى التوكل على الله، لا يلتفت إلى الدعاء، نعم يعني يزهد في العبادات، لا يعتبر الدعاء عبادة ومقام رفيع، نعم بل يعتبر الدعاء علة، يعتبر الدعاء عائق، يعتبر الدعاء عائقا. الرجاء الذي هو حسن الظن بالله تعالى أيضا يجعله كما يقولون من أضعف منازل المريد. هذه العبادات الجليلة العظيمة التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام والسابقون الأولون إلى المهاجر الأنصار، هذه عبادات الجليلة نجد أن هؤلاء إيش يعني يقللون من شأنها ويزهدون فيها كما جاء ذلك في مواطن متعددة من كلامه. فبين المؤلف رحمه الله أن هذه العبادات القلبية التي هي أسباب، هي عبادات قلبية، فالتوكل سبب في حصول مطلوب، والدعاء كذلك، الدعاء سبب في حصول مطلوب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء هو العبادة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فكيف تجعل هذه العبادات الجليلة العظيمة كيف تهمل وتترك وتجعل علة وعائقا؟ فقال الشيخ رحمه الله عبارة جميلة أشمل ما تكون بالقاعدة، قال كل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، كل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة. نعم يعني العبادة هي نص في هذا، لكن لما قال تعالى وقال ربكم ادعوني فهذه عبادة، لما يعني أمر الله تعالى بالصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا فالصبر عبادة، وهكذا. فهذا هو الصنف الثالث ممن إيش يتركون العبادات القلبية أو يتركون هذه الأسباب ويهملونها كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه. عقب أن يعني عقب هذا الاستطراد في ذكر مراتب هؤلاء الذين انحرفوا وضلوا، كعادة الشيخ رحمه الله أن يذكر الترياق والعلاج لهذه الآفات، وهو أن الدواء والشفاء هو بتحقيق هذين الأصلين الكبيرين، وأحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. هذان الأصلان الكبيران كثيرا ما نجد المؤلف رحمه الله يعني يقررها في رسائله، يعني يؤكد عليه وينوع في الأساليب في هذه الرسالة، يعني جاء ذلك في أكثر من موضع من هذه الرسالة ويتكرر في كلامه في الرسائل الأخرى. هما أصلان كبيران لا بد منهما، الأول ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد إلا على ما جاء به الشرع. ويستدل الشيخ طبعا بالآيات الكريمات وبالأحاديث. الأصل الأول دل عليه قول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، لا بد من الإخلاص. والثاني اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكثيرا ما يذكر الشيخ رحمه الله دعوات الفاروق رضي الله عنه، دعوات عمر لما كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. عقب هذا التقرير المتين وهذا التقرير البليغ، بعدها المؤلف رحمه الله أورد إشكالا أو أورد سؤالا أو اعتراضا في الحقيقة. خلاصة هذا السؤال أو هذا الإشكال أنه قد يقول قائل: إذا كانت العبادة هي يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن، فلماذا عطف عليها غيرها؟ يعني لما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فعطفت الاستعانة على العبادة، فيعني هذا العطف يوهم المغايرة، إياك نعبد وإياك نستعين، أو مثلا فاعبده وتوكل عليه. فيعني يرد هذا السؤال: كيف تقولون أن التوكل عبادة أو الاستعانة عبادة وهي الآن عطفت على العبادة؟ فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. الشيخ أورد هذا السؤال وكعادته رحمه الله يعني قال هذا السؤال يعني له نظائر، يعني هذا الإشكال أو هذا له نظائر أخرى أيضا، ما هو فقط في إياك نعبد وإياك نستعين. فمثلا ذكر قال أن الله تعالى قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، والفحشاء هي من المنكر، فكيف عطفت يعني فقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا يوهم إيش أن الفحشاء ليست من المنكر. فيرد هذا الإشكال، وهو أنه كيف يقال العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، ثم نجد أنه يعطف عليها غيرها كما في آية إياك نعبد وإياك نستعين. أجاب الشيخ رحمه الله بجوابين على هذا السؤال المهم، وهو أن يعني لما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أن هذا العطف كما يعبر عنه في قولهم هو من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، فهو من باب الاحتفاء بعبادة الاستعانة والتوكل، فاعبده وتوكل عليه. فيعني كأن العبادة هنا لها الاستعانة أو التوكل ذكر مرتين، ذكر فدخل في الاسم العام إياك نعبد، ثم ذكر باسمه الخاص على سبيل الإفراد، فهذا من باب التخصيص والاحتفاء بهذا الخاص. فإذا هذا يعد من باب عطف الخاص على العام، وهذا يكون احتفاء بهذا الخاص، مثل ما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ذكرت هنا على سبيل التخصيص لعلو شأنها، فكأنها ذكرت مرتين، ذكرت بالاسم العام وبإيش وبالاسم الخاص. هذا جواب. الجواب الثاني الذي أيضا اعتنى به الشيخ في هذا أو في كتاب الإيمان، وهي أن من الأسماء ما يكون له معنى عند الإطلاق ويكون له معنى عند التقييد. فمثلا العبادة إذا أطلقت جاءت في النص مطلقة، مثل ما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا جاءت على سبيل الإطلاق يعني لم يقيد معها شيء، لم يعني يعطف معها شيء، فإذا أطلقت العبادة فهي تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه. لكن إذا عطفت مثل ما في آية إياك نعبد وإياك نستعين، أو مثلا فاعبده وتوكل عليه، فيصبح للعبادة معنى يخصها وللاستعانة معنى يخصها. وهذا نظير يعني له نظائر كثيرة في كتاب الله، مثل الفقير والمسكين. فالفقير إذا ذكر وحده فيدخل فيه المسكين، وكذا العكس إذا ذكر المسكين وحده يدخل فيه الفقير. لكن إذا اقترن أو اجتمع في نص كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء له يعني له معنى يخصه، والمساكين أو المسكين له معنى يختص به. هذه قاعدة اعتنى بها الشيخ رحمه الله، وقال يعني بالعبارة في كتاب الإيمان الأوسط، قال: من علم دلالة اللفظ، من علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران زالت عنه هذه الشبهة. كان تحدث الشيخ عن شبهة في الإيمان، يعني لما نحن نقول أن العمل يدخل في الإيمان. الإيمان هو قول وعمل، هو قول باللسان، اعتقاد بالجنة، وعمل بالأركان. فأحيانا البعض يريد نفس الاعتراض أو قريب من هذا الاعتراض، فيقول إن الله تعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول يعني الآن عطف العمل على الإيمان، معناه أن العمل خارج مسمى الإيمان، العطف يقتضي المغايرة. فجاء جواب الشيخ رحمه الله بهذه القاعدة التي حررها في كتاب الإيمان الكبير وفي الإيمان الأوسط وفي غيرهما، وهي هذا التقرير، وهي أن من عرف وعلم أن دلالة اللفظ عند الإطلاق يعني تختلف عن دلالته عند التقييد تزول عن هذه الشبهة. فهنا يأتي الكلام هنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نقول إذا جاء بهذا النص بهذا الاقتران بهذا التقييد نعم، فيراد بالإيمان الاعتقادات القلبية والعمل اللي هو الأمر الظاهر. لكن لما يذكر الإيمان وحده كما مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة، فالإيمان هنا يشمل الاعتقادات ويشمل الأعمال، الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله أجاب عن هذا السؤال الذي سمعناه وسمعنا جوابه رحمة الله عليه. عقب أن أجاب رحمه الله عن هذا السؤال ويعني فرغ منه، تحدث رحمه الله عن مسألة يعني جليلة وكلام يعني يكتب بماء الذهب. فقال رحمه الله قال إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما زاد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق. إذن انتهى كلام المؤلف. إذن المؤلف هنا الآن يبين لك أن 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 شرفك ومنزلتك ويعني كرامتك إنما تكون بعبادة الله تعالى. فكلما زدت عبادة الله، كلما زدت خضوعا لله وافتقارا إليه وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى، كلما زدت منزلة وكرامة وعلو شأن. وبضدها تتبين أشياء، كلما يعني ابتعد الشخص عن عبادة الله كلما تراه من الذل والصغار والأهوان بقدر هذا الابتعاد وبقدر هذا المجانبة لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. هذا أمر. في موضع آخر الشيخ يقرر هذا المعنى يعني بجانب عملي يعني نعيشه مع الناس. فقال رحمه الله في موضع آخر من رسائله قال أكرم ما تكون على الرب سبحانه، أكرم ما تكون على الرب سبحانه أحوج ما تكون إليه. كلما زادك يعني زادت حاجتك إلى الله وزدت افتقارا إليه وانكسارا بين يديه وانطراحا بين يديه سبحانه وتعالى، كلما زدت افتقارا كلما كنت أكرم وأجل عند الله سبحانه وتعالى. والناس العكس، ولهذا قال الشيخ والخلق أهون ما تكون عليهم أحوج ما تكون إليهم. الخلق كلما احتجت إليهم هنت عليهم، وكلما زادت حاجتك كلما زاد هوانك وصغارك. وهذا أمر يعني هذا أمر مشاهد وأمر يعني مجرب كما لا يخفى. عقب هذا التقرير لجانب يعني جانب علمي وجداني نجده في أنفسنا ونجده في واقع الناس، هنا ذكر رحمه الله في كلامه لما قال ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه وجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضله. فهذا جواب عما جاء في السؤال في أول الرسالة، يعني هل هناك ثمة منزلة أعلى من العبادة؟ بين الشيخ رحمه الله أن العبادة هي أعلى المنازل، ولا يمكن لأي شخص كائنا من كان أن يخرج عن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. عقب أن قرر هذا المعنى يعني بين رحمه الله أن الذين يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له هم الذين ينجون أو يحصل لهم النجاة من مكر الشيطان وتزيينه ومن إغرائه. فذكر قول الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما استطرد رحمه الله في الحديث عن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ذكر شيئا من آثار هذه العبادة أن من عبد الله وحده ولا شريك له حقق الإخلاص، إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين قرأ بعض منهم من عبادنا المخلصين، وهما قراءتان سبعيتان متلازمتان، من أخلص لله فإن الله تعالى يخلصه ويقيه من تسلط الشيطان. فعبادة الله والإخلاص لله تعالى وحده ولا شريك له يمنع من تسلط الشيطان. أقف عند هذا الحد ونستكمل في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طفى البرايا.